الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات المباركات فيها ذكر بعض مظاهر قدرة الله عز وجل التي لا تحدها حدود، ومناسبتها لما قبلها الرد على المشركين الذين كانوا ينكرون البعث، وقد نعى عليهم ربنا جل جلاله بقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم أكد حقيقة البعث بقوله: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. هؤلاء المنكرون للبعث المستبعدون وقوعه، الله جل جلاله يلفت أنظارهم إلى آيات يمرون عليها بالليل والنهار وهم عنها معرضون. يقول جل من قائل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الله جل جلاله يأمرنا بتسبيحه، وقد جاء هذا الأمر صراحة في قوله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، وبقوله سبحانه: وسبح بحمد ربك حين تقوم. وكلمة سبحان هذه اسم فعل أمر بمعنى التنزيه، نزه الله عز وجل عن كل نقص وصفه بكل كمال. فسبحان الله، هذه الكلمة المباركة كلمة سبحان الله هي التي حثنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام ورغبنا فيها، فقال: من قال سبحان الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو محيت عنه 1000 خطيئة. وقال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه الكلمة المباركة، السعيد من عباد الله من أكثر منها وواظب عليها، وحبذا لو قرنها مع أخواتها الثلاث الأربع لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فسبحان الله متى؟ حين تمسون وحين تصبحون، أي في وقت المساء وفي وقت الصباح. يقال أمسى وأصبح، أي دخل في وقت المساء أو دخل في وقت الصبح، مثل ما يقال أتهم وأنجد لمن بلغ بلاد تهامة أو بلاد نجد. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد، والحمد هو الثناء بالجميل على الجميل، وله الحمد في السماوات والأرض، هذا هو الظرف المكاني، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا. العشي هو الوقت ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وحين تظهرون، وقت الظهر حين تزول الشمس عن كبد السماء. قال أهل التفسير هذه الآيات تفسير لقول ربنا جل جلاله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بيّن ربنا جل جلاله أن للصلوات مواقيت، هذه المواقيت بينت في هاتين الآيتين. فقول ربنا جل جلاله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حين تمسون إشارة إلى صلاتي المغرب والعشاء، وحين تصبحون هذا هو وقت صلاة الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا هذا وقت صلاة العصر، وحين تظهرون أي هذا هو وقت صلاة الظهر. فالصلوات الخمس منصوص على أوقاتها في هذه الآيات كما قاله جماعة من العلماء. وكذلك في قول ربنا جل جلاله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طرفي النهار، الطرف الأول صلاة الصبح، والطرف الآخر هو الذي يكون بعد زوال الشمس، إشارة إلى صلاتي الظهر والعصر. ثم وزلفا من الليل، إشارة إلى المغرب والعشاء. الموضع الثالث في سورة الإسراء قول ربنا جل جلاله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقول ربنا جل جلاله أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس ميلها وزوالها عن كبد السماء، فالإشارة هنا لصلاتي الظهر والعصر، صلاة الظهر التي تكون عقيب الزوال ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر الذي يبدأ من حين يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. إلى غسق الليل، الإشارة إلى صلاتي المغرب والعشاء، فصلاة المغرب يدخل وقتها إذا غربت الشمس، وصلاة العشاء يدخل وقتها حين يغيب الشفق الأحمر. هذه هي مواقيت الصلوات منصوصا عليها. وقول ربنا جل جلاله فسبحان الله، فسرها بعضهم في هذا الموضع بأن المراد بها المراد بالتسبيح الصلاة، وهذا أيضا في قول ربنا وسبح بحمدك وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وفي قوله سبحانه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يقول جل من قائل وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، بعدما أمرنا بتسبيحه استعرض مسوغات ذلك التسبيح بأنه سبحانه وتعالى له القدرة الباهرة والعلم الكامل الذي أحاط بكل شيء وأحسن كل شيء. يقول سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بإسكان الياء. والميت والميت لغتان والمعنى واحد. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا من آثار قدرته الباهرة جل جلاله، بأنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي على المعنى الحقيقي، كما قيل بأنه يخرج البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، أو أنه يخرج الشجرة من الحبة والحبة من الشجرة، أو على المعنى المجازي بأنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. فإبراهيم عليه السلام المؤمن الطيب خرج من صلب أبيه الكافر آزر، ونوح عليه السلام الطيب المبارك خرج من صلبه ذلك الولد الكافر. فالله جل جلاله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهذا المعنى في قول ربنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قال سبحانه وكذلك تخرجون، قرأها حمزة والكسائي وابن ذكوان بخلف عنه وكذلك تخرجون. تخرجون مثلما أن الله جل جلاله قادر على أن يخرج الحي من الميت وقادر على أن يخرج الميت من الحي، فهو قادر على أن يخرجكم من الأرض بعد إذ كنتم أمواتا، كما قال جل من قائل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. مثل ما أحيى الأرض بعد موتها كذلك يحييكم بعد موتكم. وإحياء الأرض بعد موتها كثيرا ما يستدل به في القرآن على قدرة ربنا الرحمن على إحيائنا بعد المواتان. فيقول جل من قائل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ويقول جل من قائل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيينا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ويقول جل من قائل والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فيا من تشك في البعث انظر إلى الأرض الميتة، كيف إذا أنزل الله من السماء ماء هذه الأرض تحيا بعد موات وتخضر بعد صفار وترطب بعد يباس وتخرج من صنوف الثمرات بإذن الله، فلا تستبعد على قدرة الله شيئا، فهو سبحانه على كل شيء قدير. يقول جل من قائل ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أي من العلامات الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته وسعة علمه وبالغ عظمته جل جلاله أنه خلقكم أيها الناس من تراب. ومعنى خلقهم من تراب خلق أبيهم آدم عليه السلام، كما قال جل من قائل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لما كان الوالد عليه السلام مخلوقا من تراب ونحن أولاده فنحن له تبع، فخلقه من تراب خلق لنا من تراب. وليس كما قال بعض المفسرين رحمهم الله بأن خلقنا من تراب أن النطفة إذا حصلت التلقيح بإذن الله فإن الملك يأخذ قبضة من تراب من الموضع الذي ندفن فيه فيزرها على الرحم. وليس أيضا كما قال بعضهم بأن المراد بخلقنا من تراب أننا نتغذى بتلك الخضروات والفواكه التي منشأها من التراب، بل هذا هو المراد. والعلم عند الله تعالى أن أبانا الأول عليه السلام قد خلق من تراب، وهذا المعنى تكرر في القرآن مستدلا به على البعث، كما في قول ربنا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. وكما في قوله سبحانه: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وسمي البشر بشرا من البشرة، من البشرة، لأن الله جل جلاله قد كسى عظامهم ولحومهم هذه الجلود على اختلاف ألوانها مزيدا من الإتقان والإحسان الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، تنتشرون في هذه الأرض مشرقا ومغربا وشمالا وجنوبا، منكم من يسكن سهولها ومنكم من يسكن جبالها ومنكم من يعيش في وهادها ومنكم من تغلب عليه الطبيعة البحرية فأغلب حياته يكون متجولا في البحر، ومنكم من يعيش في البر، منكم من يعيش في الحاضرة، ومنكم من يعيش في البادية، تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من نعمه العظيمة جل جلاله عليكم معشر بني الإنسان أنه خلق لكم من أنفسكم أي من شاكلتكم وطبيعتكم أزواجا، أزواجا أي خلق إناثا للذكور وخلق ذكورا للإناث لتسكنوا إليها، ليحصل لكم السكن والطمأنينة بهؤلاء الأزواج. وجعل أي وصير بينكم مودة ورحمة، المودة هي أخص الحب، والرحمة بعد أن كان الزوجان غريبين متنافرين جعل الله بينهما أنسا، جعل الله بينهما رحمة، بحيث إن الزوج قد يدفع حياته ثمنا للدفاع عن زوجته، والزوجة تطيب نفسها بالسهر على زوجها وخدمته وتلبية مطالبه. لما كان الزواج فيه جملة من النعم قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ليس آية واحدة، فالتزاوج آية، والتزاوج سنة أقام الله عليها الكون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالله جل جلاله وتر، يحب الوتر، وكل ما سواه زوج زوج. وهذا المعنى الله جل جلاله قد امتن به علينا في قوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وفي قوله سبحانه: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وفي قوله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وفي قوله سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، إلى غير ذلك من الآيات. فالتزاوج نعمة، هذه السنة الكونية. ثم بعد ذلك حصول السكن بهذه الزوجة نعمة من نعم الله. ثم إيجاد المودة والرحمة فيما بينهما، فيحب الرجل امرأته وتحب المرأة زوجها ويرحم كل منهما صاحبه. هذه آيات من آيات ربنا جل جلاله، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن جهل هذه الآيات فلا ريب أنه سينطق بالزور ويتكلم بالباطل، فيزعم أن الزواج قيد وأن مؤسسة الزوجية مؤسسة ظالمة، إلى غير ذلك من الأباطيل التي صرنا نسمعها في هذا الزمان الذي تشن فيه حملة شعواء على هذه السنة الربانية والأمر الإلهي الذي أقام عليه الكون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، كما قال في سورة النحل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، وجعل بينكم لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. هذه قراءة حفص وحده، وقرأ الباقون جميعا: إن في ذلك لآيات للعالمين. والعالمين قراءة حفص جمع عالم، كما قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. للعالمين قراءة الجمهور جمع عالم، جمع عالم، وهو كل ما سوى الله جل جلاله. ومن آياته خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. من آياته جل جلاله خلق السماوات والأرض. فمن أنت أيها الإنسان؟ بل ما أنت أيها الإنسان إلى جنب هذه السماوات العظيمة وهذه الأراضون؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذه آية من آيات ربنا جل جلاله، بأننا معشر بل الإنسان خالقنا واحد ولكن ألواننا مختلفة، فهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسمر وهذا أسود وهذا، وكذلك الألسنة. الألسنة حتى إن الواحد حين يسمع ناس يتكلمون بلغة غير لغته يبقى متعجبا متفكرا يقول سبحان الله. بل أحيانا تجد أبناء اللسان الواحد بينهم، بل أبناء البلد الواحد بينهم من اختلاف الألسنة ما يتعجب منه المرء، لا يسعه حين يسمع تلك اللغات إلا أن يقول سبحان الله. اختلاف ألسنتكم وألوانكم، وهذا الاختلاف أشار إليه ربنا في قوله: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد، أي طرائق جمع جدة، جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، والغرابيب جمع غربيب وهو الأسود شديد السواد، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. هذا يدل على أنه ليس للطبيعة تأثير، بل المؤثر هو الله جل جلاله، الفاعل هو الله، كما قال في سورة الرعد: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الأرض متجاورة، الماء واحد، ثم بعد ذلك الطعوم مختلفة، الألوان مختلفة والطعوم مختلفة، دلالة على أن الخالق جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذه ما يتفكر فيها إلا أهل العلم الذين هم أخشى الناس لله عز وجل. أو إن في ذلك لآيات للعالمين، يستطيع أن يتأملها وأن يستدل بها على وحدانيته كل من نظر فيها من عالم وعامي. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. الله جل جلاله جعل الليل والنهار آيتين، جعل الليل للسكن والهدوء والراحة والسبات، وجعل النهار للانتشار والضرب في مناكب الأرض والابتغاء من فضل الله والسعي على الأرزاق ولقاء الناس. وهاتان الآيتان العظيمتان نوه بهما ربنا جل جلاله في كثير من آي القرآن، كقوله سبحانه: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، في سورة يونس: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، في سورة البقرة: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ومن آياته في سورة الفرقان: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وغير ذلك من الآيات. الليل والنهار آيتان من آيات الله عز وجل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، والإيلاج معناه النقص من هذا والزيادة في ذاك. تجد في فصل الشتاء الليل يطول والنهار يقصر، وعلى العكس في فصل الصيف النهار يطول والليل يقصر. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، وابتغاؤكم من فضله أي منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله في النهار، ابتغاؤكم من فضله أي طلبكم الرزق. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان ما ينبغي أن يعول على جهده، بل عليه أن يطلب من فضل الله وأن يسأله سبحانه، كما قال: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، كما قال في سورة الرعد: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. قال المفسرون يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا للمسافر وطمعا للمقيم، وقيل خوفا لمن كان في البحر يخشى الهلكة، وطمعا لمن كان في البر يرجو النعمة. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء، قرأها أبو عمرو: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، السماء والأرض قائمة بأمر الله، كما قال جل من قائل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقال: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، يوم القيامة ينادى: يا أيتها الأجساد الخاوية، يا أيتها العظام النخرة، قوموا إلى ميقات رب العالمين. هل يستطيع أحد أن يمتنع؟ هل يستطيع أحد أن يتأخر؟ اللهم لا. يوم يقوم الناس لرب العالمين، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون أي خاضعون مطيعون، لكن بعضهم طوعا وبعضهم كرها. كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق جل جلاله ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. يا من تكذبون بالبعث، اعلموا أن الذي بدأ قادر على أن يعيد. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، وفي حق ربنا جل جلاله كل شيء هين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ثم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، حتى لا يظنن ظان أن هناك أشياء هينة وأشياء أهون. الله جل جلاله يقول وله المثل الأعلى، لا تمثل الله عز وجل بخلقه، ولا تقيس قدرته على قدرة الخلق، ولا علمه على علم الخلق، ولا إرادته على إرادة الخلق جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيها الإخوة والأخوات، هذه الآيات المباركات قد تضمنت فوائد، وهذه الفوائد أعرض لها إن شاء الله بعد فاصل يسير، فكونوا معنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي. الآيات من قول ربنا جل جلاله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون قد تضمنت فوائد، ففيها الأمر بتسبيح الله عز وجل على الدوام، وفضيلة تسبيحه في هذه الأوقات عن الصباح والمساء وفي وقت الظهر ووقت العشي، وأن الصلوات الخمس المفروضة أوقاتها في القرآن الكريم مذكورة، وفضيلة الحمد والحرص عليه في سائر الأوقات، وأنه سبحانه وحده المستحق أن يحمد على وجه الإطلاق، لأن الله قال وله الحمد، فتقديم الخبر على اسمه يفيد الاختصاص. في قوله سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، في القراءة الأخرى كذلك تخرجون، فيها عظيم قدرة الله عز وجل في إخراج الحي من الميت وعكسه، وفيه إيماء إلى أن الله تعالى يخرج من غلاة المشركين أفاضل من المؤمنين، فقد خرج خالد رضي الله عنه من صلب الوليد بن المغيرة الكافر الصنديد، وخرج عكرمة بن أبي جهل من صلب عمرو بن هشام عدو الله ورسوله، وهكذا. وأيضا في هذه الآية الاستدلال على البعث بقدرته جل جلاله على إحياء الأرض بعد موتها، وفيه الحث على النظر في البعث والاستعداد له، وفيه التنبيه على صحة القياس، أي قياس النظير على النظير والشبيه على مثله. وفي قوله سبحانه وكذلك تخرجون رد على من ينكرون حجية القياس. في قوله سبحانه من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أن مبدأ خلق الآدميين كان من تراب، وفيه تنبيه على عظيم قدرته سبحانه بخلق الإنسان من تراب، وهو أبعد الأشياء عن درجة الإحياء، لأن التراب بارد يابس، والحياة إنما تكون بالحرارة والرطوبة. في قوله سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فيه بيان نعمة الله على عباده في خلق الأزواج، وأن من أهم أغراض النكاح ومقاصده السكون إلى الزوجة والاطمئنان إليها والحياة معها حياة سعيدة، فالحكمة من الزوجية أن يسكن كل من الزوجين إلى الآخر، ويتفرع على ذلك أنه إذا حصل التنافر واستمر فإن من الحكمة التفريق بينهما، كما قال ربنا: يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وفيه تنبيه إلى أن الحياة الزوجية التي يرضاها الله لعباده قوامها المودة والرحمة، وفيه دلالة على أن محبة الزوجات لا لوم على المحب فيها، بل هي من كماله، فقد امتن الله سبحانه بها على عباده. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول عن عائشة رضي الله عنها: إني رزقت حبها. ولما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. في قول ربنا: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أنه لا ينتبه للآيات الكامنة في سنة الزوجية إلا المتفكرون، لا ينتبه لها الغافلون. وفيه دلالة ظاهرة على الجواب على السؤال الذي يطرحه كثير من الناس في حكم الزواج بالجن، فنقول: لا يجوز التزوج من غير الجنس، ما يجوز لإنسي أن يتزوج جنية ولا لإنسية أن تتزوج جنية، لأن الله قال: خلق لكم من أنفسكم، والجن طبيعته غير طبيعة الإنس، فإن الجن مخلوقون من نار والإنس مخلوقون من طين، والجن طبيعتهم الحرارة والإنس طبيعتهم الرطوبة، والجن طعامهم العظم ودوابهم طعامها الروث، أما الإنس فطعامهم غير ذلك. والجن يتشكلون في أشكال مختلفة، أما الإنس فعلى شكل واحد. والجن يطيرون ويتحركون ويقطعون المسافات البعيدة في الزمن اليسير، والإنس ليسوا كذلك. في قول ربنا جل جلاله: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، نستدل على أن خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان فيه آيات عظيمة. قد استدل بهذه الآية من قال من الأصوليين بأن اللغات توقيفية، المعنى: ومن آياته خلق اللغات المختلفة التي تجري على الألسنة. وفي قوله سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، دلالة على أن الخلق حادث بعد أن لم يكن، ففي هذا رد على من يزعمون أن العالم قديم، فالعالم ليس قديما بل هو حادث بعد أن لم يكن. وقوله سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، قوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض للإشارة إلى أن قوله وهو أهون عليه مجرد تقريب لأفهامهم، أي ثبت له واستحق الشأن الأتم الذي لا يقاس بشؤون الناس المتعارفة. وأيضا في قوله سبحانه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أن الأقيسة في باب صفات الله هي أقيسة الأولى، فالعبد متى ما ثبت له كمال، أي كمال، فالله جل جلاله أحق بذلك، لقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحد، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق جل جلاله منزه عنه من باب أولى وأحرى. وأسأل الله أن يفتح منا مغاليق القلوب.